رسالة، برنامج يتناول بعض الحقوق والواجبات الإسلامية مقرونة بالأدلة الشرعية. رسالة يعده ويقدمه الشيخ الدكتور محمد منصف القماطي. يأتيكم يوم الأربعاء من كل أسبوع عند الساعة 6:05 مساء على إذاعة التناصح المسموعة، تكونوا في الموعد.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذه حلقة جديدة أيها الإخوة السامعون من برنامج رسالة، نبين فيها حقوق الزوجين على بعضهما وما يجب أن يراعيه كل واحد منهما في حق الآخر. وهذه الحلقة مرتبطة بالحلقة السابقة التي تم الكلام فيها على يوم عرفة وما خطب به النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع يوم عرفة على جبل عرفات، وما جاء في خطبته صلى الله عليه وسلم من بيان لحقوق الزوجين على بعضهما، وذلك في قوله صلى الله عليه وسلم خاطبا الناس: اتقوا الله في النساء، فإنكم أخذتموهن بأمان الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله، ولكم عليهن ألا يوطئن فرشكم أحدا تكرهونه، فإن فعلن ذلك فاضربوهن ضربا غير مبرح، ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف. فالنبي صلى الله عليه وسلم في هذه الجزئية من خطبة يوم عرفة أمر الأزواج الرجال بتقوى الله سبحانه وتعالى في معاملتهم لزوجاتهم، بأن يتجنبن ظلمهن، فالظلم عاقبته وخيمة لا تستقر معه الحياة والعياذ بالله. وبين للطرفين حلية العلاقة الزوجية بأنها تبدأ بكلمة الله سبحانه وتعالى، وهو الإيجاب والقبول في التزويج والتزوج، وهي كذلك تنتهي بكلمة أيضا لا قدر الله وتنقطع بكلمة الطلاق. فكما يقول الناس: المرأة تجيبها كلمة وتردها كلمة. وبين النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا يحل للمرأة أن تدخل في بيت رجلها من يكرهه ولا يرغب فيه، وهذا تحصين للأسرة من أن تتمزق وتتدمر والعياذ بالله، كما هو مشاهد في حياة غير المسلمين. فلا يحل للمرأة أن تقابل إلا ذا محرم، فيدخل عليها أبوها وأخوها وابنها، ومن لا يحل زواجه منها، وفي ذلك طمأنينة للرجل بأنه محترم وعرضه مصان، وأنها إن خالفته وسمحت لغير ذي محرم بأن يدخل بيت زوجها فتثير الشبهة فيه جاز له ضربها ضرب غير مبرح من باب التأديب والتعليم، وهو ما تعلمه كل امرأة مسلمة وما يعرفه كل زوج مسلم. أما غير المسلمين فاعتادوا من التصرفات غير الشرعية ما اعتادوه لمخالفتهم مثل هذه القيم ونبذهم إياها. وفي مقابل أن ترعى الزوجة بيت زوجها وتحصنه بتوجيهه وتعليمه وتربيته، لها حقوق الإطعام والكسوة بالمعروف، فهو المطالب بالعمل خارج البيت والإنفاق على الأسرة الزوجة والأولاد ومن يندرج في الأسرة. هذه الحقوق التي بينها النبي صلى الله عليه وسلم كانت سببا من أسباب تقديم حلقة رسالة هذه عن حقوق الزوجين. وهناك سبب آخر وهو ما تأتي به الأخبار بين الفينة والأخرى ويطالعنا به أدعياء الحرية والديمقراطية والسياسة من حديث عن حقوق المرأة وتحريرها وتسويدها على الرجل، حتى إنه ليشترط من طرف بعض الجهات الرسمية في تكوين الحكومات والوزارات والممثلين في المجالس أن تكون نسبة تقارب الثلث من النساء، حتى وإن لم يكن لهن حظ من النجاح في انتخابات أو في اختيار من طرف مسؤول يريد أن يكون حكومة. هذه الضغوطات إنما هي إضعاف للرابطة الإسلامية والأسرة الإسلامية المبنية على القيم والأخلاق الإسلامية. وقد عرفت بعض الشعوب التي تدعي الحضارة انحلالا أخلاقيا بحيث تكاد تتلاشى الأسرة، فالأب يخرج من الصباح الباكر ليعود في آخر النهار، والأم كذلك، والأبناء والبنات لا يلتفت إلى موعد حضور كل منهم بدعوى الحرية والكدح في هذه الحياة والسعي فيها اعتمادا على ما يراه الشخص نفسه. لا حق لأحد على الآخر ولا وجوب لأحد من الحقوق على الآخر، وإنما كل واحد يتصرف على هواه، مما أدى إلى فساد الأسرة واضمحلال كيانها، بل حتى رأينا والعياذ بالله من القوانين المشرعة لزواج النساء بالنساء والرجال بالرجال، عياذا بالله من هذا المنكر الذي ينافي الفطرة البشرية، وهو من أعظم المشاكل التي طرأت على المجتمعات ويروج لها أدعياء الديمقراطية والعلمانية من أجل إخراج المرأة من بيتها واللعب بكيانها وعاطفتها وإفساد حياة الأزواج والذرية. فيا ليتنا نعي مخططات أعدائنا في هدم أسرنا ومجتمعاتنا. فالأسرة عند بعض الناس يشبهونها بالخلية المكونة للمجتمع، بمنزلة الخلية المكونة لجسم الكائن الحي، والتي بتعددها يقوم بنيانه ويستوي على سوقه. وبعضهم يشبهها بالشركة، هذه الشركة التي يراد لها النجاح وتحقيق المنشود من تكوينها، يرأسها الزوج وتساعده المرأة وتتحقق فيها السعادة بإنجاب الأبناء والذرية لتقوى ويشتد عودها وتشق طريقها في هذه الحياة إلى أن يلقى كل واحد من أفرادها ربه كأحسن ما يكون اللقاء من الحياة على هدي الإسلام واتباع شريعته السمحاء وأداء حقوق الله سبحانه وتعالى لنيل رضاه والفوز بجنته. فهل وعينا هذا المعنى الكبير للأسرة التي تضم الزوجين والأبناء وما يترتب على كل طرف من الزوجين من حقوق للآخر عليه حتى يؤديها كأحسن ما يكون الأداء وتنسجم الأطراف ويسعدون وينجحون في هذه الشركة المباركة، هذه الشركة المباركة المسؤولية فيها مشتركة. فمن حديث ابن عمر رضي الله عنهما: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. الإمام راع ومسؤول عن رعيته، والرجل في أهله راع وهو مسؤول عن رعيته، والمرأة راعية في بيت زوجها ومسؤولة عن رعيتها، رواه الإمام البخاري في صحيحه. وقد بيّنت الشريعة الإسلامية من خلال القرآن الكريم والسنة النبوية وحياة النبي صلى الله عليه وسلم وهديه في تعامله مع زوجاته وأهل بيته، ومن خلال هدي وعمل أصحابه رضي الله عنهم مع زوجاتهم في بيوتاتهم. هذه الأخلاق والقيم الرفعة تقوم على مبادئ وتقوم على أسس. من هذه الأسس قول الله تبارك وتعالى مبينا نعمة الزواج ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. فالزواج لأجل سكون الزوج والزوجة إلى كل منهما ولتنشأ بينهما المودة والرحمة وليحيا ممتعين في هذه الحياة الدنيا بالعشرة الزوجية الشرعية التي جعلها الله سبحانه وتعالى غريزة فينا لإشباعها إشباعا شرعيا. ومن المبادئ أن الرجال لهم الإشراف والقيام على المسؤولية الزوجية وحماية الأسرة. يقول الله سبحانه وتعالى الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفق من أموالهم. فالرجل هو المشرف على هذه الخلية وعلى هذه الشركة وعلى هذه العلاقة الاجتماعية يوجهها الوجهة الصحيحة. وإذا اضطرب حالها فالأمر بيده، هو الذي يفك هذه الرابطة، ولكن بعد تمعن وبعد محاولات للترميم والإصلاح حتى تحافظ على الأسر ولا تتهدم كما نراه في بعض مجتمعات غير المسلمين. ومن هذه المبادئ أن المعاشرة بالمعروف والمفارقة بالمعروف، كما قال الله سبحانه وتعالى فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان، وهو القائل أيضا وعاشروهن بالمعروف فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. وما دامت الأسرة قائمة والرابطة متحققة فإن خيرية الطرفين تظهر للعيان وتبدو واضحة للطرف الآخر. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول في حديثه الصحيح خيركم خير لأهله وأنا خيركم لأهلي، صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. ضرب المثل الرائع في تكوين أسرة متعددة الزوجات لتأليف قلوب المسلمين على الإسلام وجذبهم إليه ولتحقيق الرابطة بينه وبين أهل الفضل والإيمان ممن بادروا إلى اعتناق الإسلام وحموا الدعوة. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يجد من زوجاته وهن بشر كبقية البشر ونساء كبقية النساء فيهن الغيرة من بعضهن وفيهن الرغبة في تحقيق ما تسوق إليه أنفسهن. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم الذي أدبه ربه بألا يركن إلى الحياة الدنيا كان يعالج أمور بيته وما قد يقع بين نسائه من خلافات بمنتهى الهدوء وبمنتهى الرحمة والمعالجة الصحيحة التي تهديهن إلى الحق وتجمع كلمتهن على الحق وكان الأمر من بعده أن صرنا يخبرنا المسلمين بما كنا تعلمناه من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فرووا أحاديثه وبينوا سنته وذكروا ما كان يفعل في بيته ليكون هديه متبعا للمسلمين أجمعين. وقد بين الإسلام من خلال شريعته السمحاء حقوق الزوجين وجعلها ثلاثة أصناف: حقوق هي للزوج على زوجته، وحقوق هي للزوجة على زوجها، وحقوق لهما معا. فمن حقوق الزوج على زوجته الطاعة للرجل، فالرجل هو رب الأسرة وهو المدبر لأمورها، فعلى المرأة أن تساعده بالطاعة والامتثال لتوجيهاته وعدم مخالفته. فالله سبحانه وتعالى قضى بأن الرجال قوامون على النساء، وبين سبب ذلك بأن الرجل مطالب في حال زواجه أن يدفع للزوجة مهرا يربطها به، وهو في الإسلام المعول عليه في إبلاغ الدعوة وإقامة الحق وحماية الإسلام والمسلمين والكدح على أفراد أسرته. ولكن هذا التفضيل ليس تفضيل تجبر وطغيان، إنما هو تفضيل عمل صالح ورأي سديد ودراية جيدة بما ينفع أفراد الأسرة جميعا. والمرأة في بيت زوجها تحقق رغبته مثلما هو يحقق رغبتها، فما ينبغي أن تخالفه فيما يطلبه منها إلا أن يكون تمة عذر شرعي يمنع من ذلك. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: لا يحل للمرأة أن تصوم وزوجها شاهد إلا بإذنه، ولا تأذن في بيته إلا بإذنه. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما من امرأة تخلع ثيابها في غير بيتها إلا هتكت ما بينها وبين الله تعالى، أخرجه أبو داود. فانظر إلى هذا التهديد والوعيد من نبينا صلى الله عليه وسلم للمرأة التي تحرص على مخالفة زوجها لا لرأي جيد صحيح أو لمرض وعذر يبيح لها ذلك، بل لمجرد المخالفة. وماذا نقول لأولئك النساء اللاتي لا يسترحن في الصيف إلا على شواطئ البحار والأنهار؟ البيوت الآن أوسع مما كانت قبل 60 أو 70 سنة، ومزودة البيوت اليوم بالمكيفات والفرارات وبكل وسائل الراحة، ومع ذلك نجد بعض النساء لا يحلو لهن قضاء الصيف إلا على شواطئ البحار، فأين هن من حديث النبي صلى الله عليه وسلم المتقدم: ما من امرأة تخلع ثيابها في غير بيتها إلا هتكت ما بينها وبين الله تعالى. ثم من حقوق الزوج تربية الأولاد، فهو الذي يشرف على تربيتهم ويوجههم ويعلمهم وينصحهم، فلا تفتك المرأة منه ذلك إلا أن تساعده في ضوء ما يراه الحق والخير لهم. بل نص فقهاؤنا على أنه لو حدث فراق في الأسرة بين الزوجين وأخذت المرأة أولادها حضانة عندها لهم في صغرهم، فإن للأب أن يأخذهم إلى الكتاب لتعلم القرآن وإلى المدرسة لتعلم العلم، ولكنهم ينقلبون في البيت في المبيت إلى أمهم، فأعظم بها من عدالة شرع الله سبحانه وتعالى بيانا لحقوق الزوجين في تربية الأولاد والذرية. وللأسف الشديد كم نرى من الناس من العرب ليبيين وغيرهم ومن المسلمين يتزوجون غير المسلمات في بلاد غير المسلمين وينجبون بعض الذرية، الولد والولدين والبنت والبنتين مثلا، ثم يتم الفراق فتأخذ الأم الأبناء بحق القوانين المتبعة في بلدانهم ولا تسمح له بأن يعلمهم شيئا من دينهم، بل تأخذهم إلى الكنائس ليعمدوا تعميد النصارى، وهو ما يعني بداية الانحراف عن الإسلام والعياذ بالله. ومن حقوق الزوج أنه عند زواجه تنتقل المرأة إلى بيته، فهو المسؤول عن السكن وهو المسؤول عن المعيشة فيه من أكل وشرب وكساء، وإذا ما بلغت بيت الزوجية ودخل زوجها بها التزمت بيتها واستأذنته في خروجها إلى من يرغب في خروجها إليه من أهلها وجيرانها وصويحباتها وحبيباتها من أخواتها وزميلاتها، لا تخرج هكذا على مزاجها في كل وقت، ويرجع إلى بيته فيجدها خارجة، فهذا مما يخالف تعاليم الإسلام، فخروجها بإذنه وبعلمه خروجا شرعيا لا مشابهة فيه لأفعال غير المسلمين. وكم وقع من حوادث الشقاق والفراق بسبب حرص الزوجة على مخالفة زوجها وخروجها عنادا لا أقل ولا أكثر. وإذا كان الزوج خارج البيت يؤدي دورا ووظيفة يتكسب منها للإنفاق على أهل بيته، فالبيت جدير بأن تقوم المرأة فيه بخدمته أحسن خدمة، مع توفر اليوم والحمد لله الوسائل الحديثة في التنظيف وفي تحسين أحوال البيوت، الغسالة الكهربائية للملابس والغسالة الكهربائية للصحون والأفران المساعدة على الطبخ السريع والمكانس الكهربائية إلى غير ذلك مما في البيت. والحمد لله من الأشياء المعينة للزوجة على خدمته. نعم، الزوجة الليبية بارك الله فيها وزادها حرصا وحماية لأسرتها كما هو مشاهد في أكثر بيوت الليبيين. تقوم من الصباح الباكر تهيئ الأولاد للدراسة وترسلهم إلى المدرسة، ثم بعد ذلك تقوم بتنظيف البيت وغسل الملابس وكيها، ثم إعداد وجبة الغداء إلى أن يأتي الزوج ليتناول غداءه، وتشاركه في هذه الوجبة جمعا للشمل وإظهارا للود والمحبة. ثم بعد ذلك لها أدوار أخرى في العشي تقوم بها أيضا، في مراجعة دروس الطلاب وإعلام أبيهم بما حصلوه من درجات وما جاءوا به من تعليمات، ليتولى أمر الإشراف عليهم والاتصال بالمدارس التي يدرسون فيها وتوفير ما يلزمه من الحاجيات. فالمرأة الليبية هي بهذا السلوك عاملة ناصحة في بيتها لزوجها وأبنائها وبناتها، راعية لهذه الأسرة مع زوجها، معينة له على ذلك، وكيف لا وهي ربة البيت كما يقال فيها. رب الأسرة مع ربة البيت عاملان مهمان في تنشئة الذرية الصالحة في الأسرة المباركة. ومما ينبغي أن يكون للرجل من الحقوق على المرأة إظهار عفتها وعدم التساهل في إبداء زينتها لغيره من الرجال، فهذه تقوي الرابطة بين الزوجين وتحدث الوئام بينهما والعيش في محبة وسلام. وعليها واجب الإرضاع للأولاد، لقول الله تبارك وتعالى: والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة، وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف. والمولود له هو الأب، فالولد يلحق في نسبه بأبيه من حيث النسب ومن حيث الدين. ولهذا حرم الله سبحانه وتعالى زواج المسلم بغير المسلم، لأن ولدها يلحق بأبيه، فإن كان أبوه غير مسلم دان بغير الإسلام والعياذ بالله. والمعاملة لأقارب الزوج بالحسنى هي أيضا حق من حقوق الزوج على زوجته، فما ينبغي أن يثار الخلاف بينها وبين أهله، والتشبت بعداوتهم والتنكر لهم، فإن في ذلك تحقيقا للعداوة أيضا لزوجها، وهو ما لا يحل منها. فحتى تتقوى الأسرة على الزوجة أن تحسن معاملة أبوي الزوج وإخوته وأخواته وأهله، لتكون المحبة بينهما متينة، وألا يتضرر من عداوتها لأهله. وكذلك هو، لأن الله سبحانه وتعالى يقول في بيان حقوق الزوجة أيضا: ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة. نعم، هناك حق القوامة للرجل، ولكن للرجل للمرأة أيضا حقوق على زوجها، وأول هذه الحقوق الصداق والمهر الذي يدفعه عن طيب خاطر لها، كما قال الله سبحانه وتعالى: وآتوا النساء صدقاتهن نحلة، أي عطية. وقال أيضا: وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج وآتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا، أتأخذونه بهتانا وإثما مبينا. فالرجل ينبغي أن يدفع للمرأة صداقها التي تتهيأ به للزواج، وإذا كان كثيرا أجل بعضه، ولكن ما ينبغي أن تنطوي نيته على حرمانها من الباقي، فله أن يدفعها في حياته، وله ولها أن تأخذه قبل توزيع تركته على وراثه، إلا أن تتنازل عن طيب خاطر له. وما أكثر ما يتم ذلك من الزوجات حبا في الأزواج وحبا في الأولاد اللاتي رزقنا بهم من أزواجهم. والزوج عليه واجب النفقة على زوجته، فهو حقها، كما قال الله تعالى: لينفق ذو سعة من سعته، ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله. ومما ينفق على الزوجة الطعام المشبع والكسوة اللائقة في السكن المحترم المستور من فيه، بحيث يكون تمت مكان للنوم ومكان للطبخ ومكان لقضاء الحاجة، ولكن لا يحل للمرأة كما هو مشاهد في كثير من بيوت أسرنا من دفع الرجل إلى تغيير أساس بيته وحثه على ذلك بمناسبة وغير مناسبة حتى إن أحد الناس وكان سائقا لسيارة أجرة قال لي إنه صعد سيارته وركبها أفراد أسرة كانت تحثه على أن يجدد أساس بيته وأساس حجرة استقباله على وجه الخصوص، لأن مناسبة العيد قادمة وسيأتيه الزوار فينبغي أن يروا أساسا جديدا. واشتد الخلاف بينهما وهما راكبان مع هذا السائق الذي لا صلة له بهما، حتى استأذنهما في الدخول في الموضوع من أجل المصالحة وتسوية الخلاف، وقال لهما أنتما لا تملكان حتى سيارة تنقلكما من مكان إلى آخر تريدان التوجه إليه، فلما تجديد الأساس هذا؟ أليس هذا من باب التبذير؟ قال بذلت لهما النصح ولكن الأمر جرى على ما قدر الله والله أعلم بحالهما، وربما تطور إلى فراق والعياذ بالله بدعوى زيارة الناس ليروا أساسا جديدا، فالأساس القديم يدل على الفاقة عند هذه المرأة الضعيفة الرأي، وللمرأة حق زيارة والديها وأهلها الذين تربطهم بهم علاقة اجتماعية، فما ينبغي أن يضيق عليها، وما ينبغي لها هي أيضا أن تستغل تسامحه بحيث تقضي أكثر الأسبوع في زيارة فلانة وفلانة وفلانة في دعوى الإنجاب أحيانا وبدعوى الوفاة تارة أخرى وبدعوى المرض، وقس على هذا من المعاذير التي هي مجرد أعذار واهية. ومن حق الزوجة إذا كان زوجها متزوجا بأخرى أن يعدل بينهما، فالعدل بين الزوجات مطالب به الزوج شرعا، حتى إن الله سبحانه وتعالى اشترط عليه في حال عدم قدرته على ذلك ألا يعدد الزوجات، فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يقول في بيان العدل الذي ينبغي أن يتبعه الزوج بين زوجاته من التنقل بينهن في ليالي يقتسمها بينهن، اللهم هذا قسمي فيما أملك فلا تلمني فيما تملك ولا أملك، رواه أبو داود. وانظر إلى فضل الإسلام وشريعته السمحة في تحديد حقوق الزوجين وبيان هذه الحقوق وإعطاء كل ذي حق حقه مما تنكبه غير المسلمين في دعوة المدنية والتحضر، وإنما هو من باب إخراج الزوجات من البيوت للعب بعقولهن وهدم أسرهن وإفساد حياتهن الزوجية. بل من أشنع ما رأيناه عند غير المسلمين أن الزوجة إذا تزوجها الرجل خلعت لقب أسرتها وأخذت لقب زوجها، ففلانة بنت فلان الفلاني تصبح فلانة بنت فلان العلاني، يتغير لقبها وتأخذ لقب زوجها. والإسلام حفاظا على الأنساب وعلى الأعراض يمنع هذا ولا يبيحه، فتظل المرأة محتفظة بانتمائها الاجتماعي في نسبها ومحتفظة بذمتها المالية. لو تزوجت وهي تملك من الدنيا العقارات فلا يحل لزوجها أن يأخذ من مالها شيئا، بل هو مطالب بالإنفاق عليها وتوفير السكنى لها، إلا أن تتطوع هي بمحض إرادتها ورغبة في إسعاد نفسها وإسعاد زوجها وما يكون لهما من الذرية لها ذلك. لكن لا يحل للزوج أن يتعدى على شيء من مالها أو أن يكون تمة واجب عليها بنقل المال إليه، كلا، ليس هذا من الإسلام في شيء، وإنما رزق الله الواسع لمن أعطاه إياه يظل حقا لصاحبه لا يعتدي عليه غيره، ولا تضيع أرزاق المرأة إلى زوجها، ومع ذلك تظل مع غناها وفية لزوجها طائعة له. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول مبينا ذلك من حديث عبد الله بن أبي أوفى الذي يرويه الإمام ابن ماجه في سننه: لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لغير الله لأمرت الزوجة أن تسجد لزوجها، والذي نفس محمد بيده لا يؤدي المرأة حق ربها حتى تؤدي حق زوجها. فأعظم بهذا البيان النبوي لحقوق الزوجين ووجوب احترام المرأة لزوجها وطاعته وعدم مخالفته مع ثبوت حقها في أن تملك ما آتاه الله سبحانه وتعالى من رزق الدنيا دون أن يغصب منها. والزوجان لهما على بعضهما حق حسن العشرة، تشتغل المرأة في بيتها ويستغل الرجل خارجه ويأويان إلى عش الزوجية فيسعدان مع أولادهما في حياتهما. وقد يبدو تقصير من المرأة أحيانا، وقد يبدو تقصير من الرجل، ولكن الرجل الذي أوتي حق القوامة يخاطبه النبي صلى الله عليه وسلم بقوله لا يفرك أن يكره مؤمن مؤمنة إن كره منها خلقا رضي منها آخر. والحديث صحيح أخرجه الإمام أحمد. فحسن العشرة مطالب به كل منهما للآخر، واحتمال ما يقع من هفوات وتحقيق التسامح والعفو وعدم التشبث بالخلافات وتصويرها إلى درجة تبلغ الطلاق والعياذ بالله. ومن حسن العشرة أن هذه الغريزة الجنسية التي أودعها الله فينا لابد أن تشبع في طريقة شرعية صحيحة غير مخالفة لشرع الله سبحانه وتعالى، وبسعادة تتحقق بها المتعة الشرعية إلى أن ينتقل الزوجان إلى جوار ربهما، أو ينتقل أحدهما قبل الآخر. وكم رأينا من الأزواج تموت زوجته معه في حادثة مرور سترا له ولها، وتحقيقا لصحبة مباركة تتوج لهما في الآخرة. وربما مات الزوج ولحقته الزوجة بعد أسبوع أو أقل من ذلك أو أكثر، سترا لهما وتحقيقا لاجتماع مبارك بين يدي الله سبحانه وتعالى. وإذا ما سبق أحدهما الآخر في الوفاة وجب التوارث، وجعل الله للزوج نصيبا في تركة زوجته، وللزوجة نصيب في تركة زوجها. ولو تحايل الزوج وأراد حرمانها في وقت المرض قبل الموت فإن صنيعه لا يقبل شرعا، كأن يكون أوصى بكل ماله أو طلقها من أجل حرمانها من الميراث. فالله سبحانه وتعالى الذي أوجب هذه الحقوق على الأزواج لبعضهم على بعض مطلع على النوايا، عالم بما يدبره كل امرئ في نفسه. فنسأل الله سبحانه وتعالى الهداية إلى كل خير والتوفيق في هذه الحياة الدنيا في أسر مباركة يجتمع فيها شمل الزوجين، وتتعلم فيهما المرأة من الرجل أمور دينها، فتحسن اتباع أوامر ربها، وتعلم أولادها مع زوجها خصوصا البنات منهن. البنات يحتاجن إلى تعليم الأمهات ما يتعلق بالأحكام الشرعية الخاصة بالمرأة، فما ينبغي للمرأة أن تكون جاهلة غير عارفة بالأحكام الشرعية التي يحتاجن بناتها إلى تعلمها. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظ أسرنا وأن يحميها وأن يصونها ويزيدها توفيقا على توفيق ويزيدها نورا وإشراقا لإنجاب الجيل المبارك في هذا العهد الجديد، عهد الانفلات من الطغيان والطغاة والنجاة من شرور الآثمين والآثمات فوزا برضا الله سبحانه وتعالى وتحقيقا لسعادة الدنيا والآخرة. والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
رسالة، برنامج يتناول بعض الحقوق والواجبات الإسلامية مقرونة بالأدلة الشرعية. رسالة يعده ويقدمه الشيخ الدكتور محمد منصف القماطي. يأتيكم يوم الأربعاء من كل أسبوع عند الساعة 6:05 مساء على إذاعة التناصح المسموعة. تكون في الموعد.